بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
وقال عبد القادر الجيلاني: لا تختر جلب النعمة ولا دفع البلوى، فإن النعمة واصلة إليك بالقسمة استجلبتها أم كرهتها، والبلوى حالة بك ولو كرهتها.
أخوتي الأكارم، الإنسان ينبغي عليه أن يبقى بين يدي الله عبدا، والعبد ينظر ما قدره الله له. ونحن عندما نتعامل مع الله عز وجل نتعامل مع إله رحيم حكيم، فالله تبارك وتعالى عودنا دائما الرحمة فيما يحكم والرحمة فيما يفعل، والله حكيم في أفعاله وحكيم في أحكامه. لذلك نحن الآن قد نبتلى بالخير وقد نبتلى بالشر، والله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طب الإنسان هل يطلب من الله تبارك وتعالى النعم، أم هل يطلب من الله تبارك وتعالى رفع البلوى؟ طبعا الإنسان الضعيف مثلنا إخواننا يسأل الله عز وجل الخير، ويسأل الله أن يصرف عنه الشر، يسأل الله النعم، ويسأل الله رفع البلاء. لكن في الحقيقة إخواننا أولياء الله عز وجل سلموا لله مراده، وقالوا: إن النعم واقعة وإن البلاء حاصل بتقدير الله تبارك وتعالى، وأنا مطلوب مني إذا جاءت النعمة أن أشكر، وإذا نزل البلاء أن أصبر. إذن المطلوب مني أيها الإخوة ليس أن أتخير نوع البلاء، وإنما أن أبحث عن وظيفتي في البلاء. فعند الخير يجب الشكر، وعند الشر يجب الصبر، والله تبارك وتعالى يمتحننا في هذا وفي هذا. أما الإنسان أيها الإخوة الذي يربط نفسه بالنعمة، فإن أقبلت شكر الله عز وجل ورضي بالله تعالى ربا وأثنى على الله عز وجل بما أعطاه من النعم، فإذا نزل به شر أو بلاء ماذا يفعل؟ يسخط على الله تبارك وتعالى. في الحقيقة نحن عبيد لله عز وجل في الضر وفي النفع، في السراء وفي الضراء، والله ربنا إن أنزل خيرا والله ربنا إن أنزل شرا، ونحن يجب علينا أن نعتقد الحكمة فيما ينزل الله تبارك وتعالى من خير أو شر، من نفع أو ضر، فالله حكيم في ذلك كله.
والبلوى حالة بك ولو كرهتها ورفعتها، فسلم لله تعالى في الكل يفعل ما يشاء، فإن جاءتك النعمة فاشتغل بالذكر والشكر، وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة والرضا.
يعني إخوتي الأكارم، الإنسان منا يجب عليه أن يعلم أن مراد الله في الكون نافذ، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. نحن قد نأخذ بالأسباب، نأخذ الدواء ونعمل وربما نشتغل، لكن في النهاية لن يقع إلا ما أراده الله عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. البعض من الناس فهموا من هذه الحكمة ترك الأسباب، أرح نفسك من التدبير، فهموا منها ترك الأسباب، يعني لا تأخذ الدواء، لا تعمل في كسب الرزق، لا تشتغل في رفع البلاء. وإنما أراد ابن عطاء الله: أرح نفسك من التدبير الباطني بأن تحتم حصول النتائج عند الأسباب. يعني أنا أخذت الدواء، ليش ما طبت؟ إذن أنت الآن واجبك أن تأخذ الدواء، والله عز وجل يفعل ما يشاء. أنت الآن تعمل في كسب الرزق والله عز وجل يرزق أو لا، هذا راجع إلى الله تبارك وتعالى. فنحن نقوم بالأسباب ونسلم لله تبارك وتعالى المسببات والنتائج. نعم.
وكان يقول: لا تشكو لأحد ما نزل بك من ضر، كائنا من كان،
سبحان الله،
صديقا كان أو قريبا.
لا تشكون لأحد بلاء أنزله الله بك. ورحم الله الفضيل عندما كان يقول: تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، تشكو الله الرحيم إلى مخلوق لئيم. هذا المخلوق ربما كان الآن محبا فيحزن عليك، وربما كان عدوا فيشمت بك.
ولا تتهمن ربك فيما فعل فيك ونزل بك من إرادته.
سبحان الله، ليش الله ساوى فينا هيك وليش الله فعل بنا هكذا؟ الله فعل بك ما فيه حكمة، والله رحيم. ورحم الله ابن عطاء الله عندما قال: فهل عودك إلا حسنة، وهل أسدى إليك إلا مننا. فأنت في تاريخك الطويل كيف كان الله معك؟ أما كان ربا كريما رحيما محسنا جوادا عفوا يعفو عن السيئات ويضاعف الحسنات ويعطيك الآلاء قبل أن تسألها، وهكذا هكذا ربنا عز وجل يعاملنا. فإذا أنزل الله بنا بلاء نتهم ربنا ونحاسب ربنا وننسب إلى ربنا الإساءة والعياذ بالله، ليش الله ساوى فينا هيك وليش الله فعل بنا هيك وليش الله ما عم ينزل الفرج وليش الله عم يعطي الكفار ما عم يعطي المؤمنين. هذه إخواننا أسئلة يقولها بعض الناس لأنهم ما عرفوا عظمة مقام الربوبية ولم يعرفوا أدب العبودية مع مقام الربوبية.
بل أظهر الخير والشكر ولا تسكن إلى أحد من الخلق ولا تأنس به ولا تطلع أحدا على ما أنت فيه، لا فاعل سوى ربك.
الله هو الفاعل، خلاص ابقى أنت مرتبطا متصلا بالله عز وجل. تنزل النعمة فتشكر، ينزل البلاء فتصبر، وهكذا.
وكل شيء عنده بمقدار، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. واحذر أن تشكو الله تعالى وأنت معافى،
سبحان الله،
وعندك نعمة ما طلبا للزيادة وتعاميا عما له عندك من النعمة والعافية.
والله هذا أمر يجب علينا أن نحذر منه، أن نشكو الله في العافية. يعني سبحان الله، احنا أخوات عودنا دائما شكوى، دائما شكوى، دائما ضجر. لماذا؟ لأننا ننظر إلى النعم المفقودة وننسى النعم الموجودة. فنحن أيها الإخوة ننظر دائما إلى ما ينقصنا من النعم. يعني إنسان جسمه كله سليم، عنده إشكال بجزء من جسمه، سبحان الله ينسى كل هذه النعم ويقف عند هذا الجزء. ونحن أيها الإخوة عندنا إشكال آخر، نحن تأتي إلينا بعض المزعجات من الخلق، من الأسباب، من الظروف التي حولنا، فنحن لا نميز بين الأسباب وبين الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. فترانا نعبر عن انزعاجنا من الأسباب بنسبة الإساءة إلى الله تبارك وتعالى. يعني فلان أساء لك، شخص من البشر، أنت انزعجت منه، شو بتقول؟ ليش الله عم يساوي فينا هيك؟ إذن أنت ما ميزت بين إساءة جاءت من مخلوق وبين تقدير الله تبارك وتعالى، فنسبت ما للمخلوق إلى الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة ربما تزعجنا الأسباب، لكننا إذا جلسنا بين يدي الله يجب علينا أن نتكلم بالرضا من الله وبالرضا عن الله عز وجل. ونحن هنا نعتب على بعض الذين يكتبون في العبارات بكل أسى، بكل كذا حزن، بكل كذا، إن عم تلقينا نبأ وفاة فلان. لا، بكل رضا عن الله عز وجل. فلاحظوا أيها الإخوة، نحن يجب علينا أن نفرق بين الفعل الذي ينسب إلى المخلوق كسبا وإلى الفعل الذي ينسب إلى الله خلقا وتقديرا. فإذا تكلمنا عن الله فقلوبنا كلها رضا وكلها شكر وكلها ثناء على الله عز وجل. إذا تكلمنا عن المخلوق نقول فلان أساء، فلان ظلم، فلان كذا. أما ربنا هل يظلم؟ لا. ربنا هل يقع منه إساءة؟ لا. ربنا هل يقع منه عبث؟ لا. فالله عز وجل حكيم رحيم لطيف، عودنا الإحسان في أفعاله وفي أحكامه دائما. لذلك أيها الإخوة، إنسان غريق في النعم يجب عليه أن يتكلم عن نعم الله عز وجل. يعني أنت عندما تمرض، ما الذي يمرض فيك؟ كل جسمك؟ لا، وإنما يمرض فيك عضو، أو ربما غدة، أو ربما يعني وريد، أو ربما جزء صغير من جسمك، لكن باقي أجزاء جسمك كلها في عافية. فلماذا تقف عند هذا الجزء البسيط وتنسى ما أنت عليه من العافية؟ بدل ما تقعد تشكو ربك، أشكر ربك على ما عندك من النعم، كما علمنا سيدنا عروة ابن الزبير عندما قال: الحمد لله الذي أخذ مني عضوا وأبقى لي أعضاء. أخذ عضوا نعم، لكنه أبقى لي أعضاء. دائما أيها الإخوة اشتغلوا بذكر النعم الموجودة، وإياكم وذكر النعم المفقودة. ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، ما عندنا، لا، قل عندنا كذا من النعم، عندنا كذا. سبحان الله، البعض من الناس لك وين النعم؟ إلا والله لن تعرفها حتى تفقدها، والله لن تعرف نعمة العافية حتى تفقدها، ولن تعرف نعمة الأمن في بيتك حتى تفقده، ولن تعرف نعمة الستر حتى تفقدها، والعياذ بالله. نحن نقول بالدعاء: اللهم عرفنا النعمة بدوامها، ولا تعرفنا النعمة بزوالها.
واحذر أن تشكو الله تعالى وأنت معافى وعندك نعمة ما طلبا للزيادة وتعاميا عما له عندك من النعمة والعافية وازدراء بها، فربما غضب عليك وأزالها عنك وحقق شكواك.
يعني أنت تشكو الله والله منعم عليك، لكنك لم تر النعمة ولم تشكر المنعم، بل جلست تشكو الله إلى خلقه. ربنا ماذا يفعل بك؟ طيب أنت الآن تشكو الله وأنت في نعمة، فالله يزيل عنك النعمة وعندها تشكوه حقيقة عند زوال النعمة، وعندها تزول عنك النعمة وتعاقب على شكواك التي كنت تفعلها في العافية. بينما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كم من عاقل كان قليل النعم حسب الظاهر؟ ما في إنسان قليل النعم، كلها النعم علينا كثيرة، وربنا يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن من حيث الظاهر فقير كذا، يجلس ويشكر الله على نعمه ويذكر نعم الله الكثيرة في حي، الحمد لله على نعمة كذا، عندنا كذا، عندنا كذا. وكم من إنسان أيها الإخوة غريق في نعم الله، لكنه عمي عنها عندما حجبت بصيرته بفقد نعمة عن أنواع من النعم لا تعد ولا تحصى، فجعل يذم ربه عز وجل ويشكو الله إلى خلقه سبحانه. تقول له: ادعو الله يا أخي بالفرج، بلك دعينا كثير ما استفدنا شيء. سبحان الله، تقول يا أخي اشكر الله، بلك على إيش؟ والعياذ بالله أيها الإخوة، هذا الخطأ الذي نرتكبه. شو على إيش؟ على النعم الكثيرة التي أنت غارق بها ولا تشعر بها، على جبال النعم التي من حولك لكنك لا تراها، على قول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لذلك يا أخي افتح بصيرتك لترى ما حولك من نعم كثيرة أغدقها الله عليك قبل أن تفقدها. وقبل أن تزول عنك.
وضاعف بلاءك وشدد عليك العقوبة ومقتك وأسقطك من عينه. وأكثر ما ينزل بابن آدم من البلايا لشكواه من ربه عز وجل.
أكثر ما يقع من البلاء شو سببه؟ شكوى العبد ربه عند وجود العافية. إنسان إخواننا جسمه صحيح، بتصير معه شغلة صغيرة فورا، ليش الله ساوى فيني هيك؟ ليش الله ما عم يعافيني؟ معناه أنت الآن تشكو الله مع العافية، عندك عافية كبيرة كثيرة جدا، أنت الآن أنكرتها، فالله عز وجل يزيل عنك العافية لأنك شكوت الله مع وجود العافية. طيب إذا تزول عنك. وكم من إنسان أيها الإخوة زال عنه نعمة المال عندما شكى الله القلة مع وجود المال، لك أسواق دائرة وشغل ما في وما شابه ذلك، لك شلون يا أخي أنت شو ناقصك؟ لك أنت إنسان بفضل الله مالك موجود، أنت الآن أرباحك ربما قلت وربما أكلت شيئا من رأس المال، لكن لا يزال المال عندك كثيرا والأرباح جيدة وأمورك كلها سليمة، يعني متجرك موجود، معملك موجود، بضاعتك موجودة، زباينك موجودين، أسواق في الداخل والخارج موجودة، ومع ذلك يشكو بعض المزعجات أثناء العمل، لك الظروف ولا صعبة، لك إذا كان أنت الغني التاجر المناصك شيء عم تشكو، ماذا يفعل لك الفقير؟ لذلك أيها الإخوة نحن عندما نقع في ظروف صعبة نحن نعم قد نتألم من بعض الظروف، لكن هذه الظروف الصعبة أيها الإخوة لا تنسينا شكر الله تعالى، ونذكر أننا لابد أن نفرق بين التعامل مع المخلوق والتعامل مع الخالق. المخلوق قد يسيء، المخلوق قد يتعدى عليك، المخلوق قد يظلمك، لكن إذا لاحظت أن ذلك بتقدير من الله وبحكمة من الله، فإن الله عز وجل عودنا اللطف، عودنا الرحمة، عودنا الحكمة في أفعاله، وعودنا الحكمة في أحكامه. لذلك إذا جلسنا بين يدي الله فلا نتكلم إلا بالرضا من الله وعن الله، ولا نتكلم إلا بالشكر لله عز وجل، ولا نتكلم إلا بالثناء على الله عز وجل، ولا نتكلم إلا بأدب العبودية بين يدي مقام الربوبية. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.